بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، هذه الآيات البينات التي قرأها القارئ فيها كثير من أحكام الصيام، ومعلوم من دين الله عز وجل أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وقد افترضه الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة. جاء في أول هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء لأهل الإيمان بفرضية الصوم عليهم، وعلل الله عز وجل هذه الفرضية بكونها محققة للتقوى، فقال في آخر الآية: لعلكم تتقون. فالله جل وعلا قد افترض الصوم لغاية عظيمة وهدف عظيم، ألا وهو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وكما أن الصوم مفروض على هذه الأمة، فإنه مفروض على الأمم التي تقدمت عليهم. وقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، بمعنى فرض عليكم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإسلام، وهو حديث متواتر، ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. فالصوم أحد الأركان الخمسة التي يقوم عليها أمر الإسلام. وحقيقة الصوم الحبس، ومن ذلك مثلا قولهم: هذه خيل صائمة، بمعنى محبوسة عن الجري أو القتال أو الانتفاع بها أو ما شابه ذلك. وأما في الشرع فهو الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم، سواء كان فرضا أم نفلا. والله جل وعلا قد بين لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم له فضائله العظيمة. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فجعل الله عز وجل صيامه كفارة للذنوب الصغائر، وأما الكبائر فإنه تجب فيها التوبة بشروطها المقررة عند أهل العلم، وهي أن يتوب الإنسان منها على وجه الخصوص نادما على فعلها ومقلعا عنها وعازما على عدم العودة فيها مرة أخرى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية للثوري وغيره في هذا الحديث أنه قال: وما تأخر، ولكنها رواية ضعيفة لشذوذها، والصواب في رواية الحديث هو اللفظ الأول. فصوم رمضان سبب من الأسباب التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب، وفيه ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن، وهي ليلة في شهر رمضان كما تقدم. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر اختلف العلماء في تحديد مكانها أو زمانها، اختلفوا في تحديد زمانها على أكثر من 40 قولا، والصواب أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه، وأرجى ما تكون في ليلة 27. وثبت في بعض الليالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في سنة ما في ليلة 21، وفي سنة أخرى في ليلة 23، وأرجى ما تكون في ليلة 27، وعلى هذا جماهير أهل العلم. فهذه الليلة أيضا من قامها فإنه له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عند البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه الليالي العشر، وهي خير الليالي، ويكاد أهل العلم رحمهم الله تعالى يجمعوا على هذا، فقالوا إن الليالي الأخيرة من شهر رمضان وهي ليالي العشر والتي فيها ليلة القدر هي أفضل وخير ليالي السنة، وهي المقصودة في قوله سبحانه وتعالى: وليال عشر أقسم الله عز وجل بها إظهارا لفضلها. فشهر رمضان شهر مبارك، وشهر رمضان أنزل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا على المسلمين، وبخاصة القرآن الذي أنزله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 13 سنة كما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صوم رمضان أيها الإخوة فرض لازم على المرء المسلم إذا كان مستطيعا على صيامه، ليس بمريض ولا مسافر، لقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن أعظم الفضائل التي يكتسبها المرء المسلم إذ يكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ شهر رمضان ويعينه على صيامه وقيامه، ومن لم يستطع الصيام والقيام لكبره أو مرضه فإنه معذور، والله عز وجل يكتب له أجره تاما كما كان يعمل قبل ذلك. فالمقصود أن في هذه الأيام نستقبل شهرا عظيما فرض الله عز وجل علينا صومه واستحب لنا قيامه ورتب على ذلك الفضائل الكثيرة والأجور العظيمة، وكل عمل صالح في شهر رمضان فإن الله جل وعلا يعظم أجره بخلاف غيره، لأنه قد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأعمال الصالحة يضاعف الله عز وجل أجورها إذا بتفاضل أزمانها ولأمور أخرى. فالزمان الفاضل يكتب الله عز وجل فيه للأعمال الصالحة ما لا يكتبه في غيرها، وهذا كله من رحمة الله عز وجل بالمسلمين. أول وقت الصيام أيها الإخوة يكون بطلوع الفجر الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق، وهو الذي في الغالب يؤذن له بأذان الفجر الثاني. والفجر الصادق هو الفجر الصحيح الذي يعترض في الأفق ما بين الشمال والجنوب، ثم ينتشر ويتوسع إلى أن تطلع الشمس، فهذا أول وقته، لقوله سبحانه وتعالى: حتى يتبين لكم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما آخر وقت الصيام فهو غروب الشمس لمن لم يريد المواصلة إلى السحر، كما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل أوله غروب الشمس وسقوطها في الأفق، فهذا آخر وقته. هذا الوقت يجب على المرء المسلم أن يجتنب فيه جميع المفطرات التي جاء بيانها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس. هذه الأمور الأربعة توجب الفطر، وهناك أمور مختلف فيها، هل تفطر أو لا تفطر، كالكحل في العين والبخور وما شابه ذلك، هذه أمور في أنواع أخرى اختلف العلماء فيها. وعلى كل حال هذه الأمور الأربعة وهي الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس مفطرات بالإجماع، وقد دل على ذلك كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على المرء المسلم أن يبيت النية للصوم قبل طلوع الفجر الثاني، لأن وهذا في صيام الفرض، ورمضان فرض كما هو معلوم، فكل صيام فرض كصيام رمضان أو صيام نذر أو قضاء أو صيام واجب، فإن المرء يجب عليه أن يبيت النية من الليل. والمرء المسلم إذا دخل عليه شهر رمضان فإنه يستحب له أن يعقد النية على أن يصوم جميع الشهر، ولو كرر هذه النية في كل ليلة لكان حسنا، لكن نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه لو أجمع أمره في أول ليلة منه على أن يصومه فإن ذلك يجزئه. واستحب لمن مرض فأفطر، أو سافر فأفطر، أو لم يفطر ثم أراد أن يصوم اليوم التالي بعد قدومه من سفره أو بعد شفائه من مرضه، أن يجدد نية الصيام وأن يعزم على صيام بقية الشهر. فلا بد من هذا، لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يعقد النية من الليل. وله ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن لا بد من عقد النية، والنية لا بد أن تكون قبل حلول الوقت الذي يبدأ به الصيام، ألا وهو طلوع الفجر الثاني. والمرء المسلم يجوز له أن يأكل وأن يشرب إلى أن يطلع الفجر الثاني. وأما ما يعتقده بعض الناس من وجود وقت للإمساك قبل أذان الفجر الثاني أو قبل طلوع الفجر الثاني بساعة أو نصف ساعة أو ما شابه ذلك، هذا كله ليس من دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في حديث أنس أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له كم قال ثم قام إلى الصلاة، فقيل له كم كان بين السحور والصلاة، قال: مقدار 50 آية. ومقدار 50 آية يقرأها الإنسان في دقيقتين أو 3 دقائق أو نحو ذلك، أقل قليلا أو أكثر قليلا. فالمرء المسلم يجوز له أن يأكل وأن يشرب إلى وقت الأذان، وإذا أذن وفي يده شيء أو في فمه شيء فإنه يجوز له أن يتناوله، لكن أن يبادر بعد سماعه الأذان إذا كان في الوقت، يبادر إلى الثلاجة أو إلى بعض المطعومات أو المشروبات أو كما نراه في بعض الحرمين من إسراع الناس إلى الترامس أو نحو ذلك، هذا كله ليس بصحيح. ومن فعل ذلك فقد أفطر، لأنه تناول شيئا من المفطرات بالإجماع عقب دخول الوقت، فمثله تجب عليه التوبة لله سبحانه وتعالى ويجب عليه القضاء. ثم إن المرء المسلم إذا أراد أن يصوم فإنه يستحب له أن يقدم السحور، أن يؤخر السحور، لقول لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن لما جاء في حديث أنس المتقدم، ولما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وهو حديث متفق عليه. فالمرء المسلم من ميزاته التي ميزه الله عز وجل بها أن كان على طريقة تخالف من تقدم من اليهود والنصارى ونحوهم، فإن هذه الأكلة ألا وهي أكلة السحر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أكلة مباركة، وجعل فيها خلافا بيننا وبين اليهود في صومهم، فإن اليهود لا يتسحرون، وأما المسلم فإنه يتسحر، وجعل الله عز وجل له في سحوره بركة. ثم إن المرأة المسلمة إذا صام فإنه يحفظ نفسه كما يحفظ نفسه من المنكرات ومن الغيبة ومن النميمة ومن الفحش ومن الرفث ومن الفسوق، كما حفظ نفسه من الطعام والشراب وسائر المفطرات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وهو حديث صحيح. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. والأحاديث في هذا المعنى متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء المسلم إذا صام ينبغي له أن يبتعد عن جميع الأمور التي تخل بصيامه أو تنقص من أجره من القول الباطل ومن الشهادة الباطلة ومن السباب ومن الشتام ومن الاعتداء على الآخرين ومن أكل أموالهم وما شابه ذلك. هذا كله يجب على المرء المسلم أن يحذر منه وأن يبتعد منه أشد الابتعاد. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما صام من لم يصم لسانه عن الفحش. وله عبارات متنوعة في مثل هذا المعنى. فعلى كل حال مثل هذه الأمور كلها تجتنب في حال الصوم. والمرء المسلم إذا كان صائما ينبغي له أن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما على قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن فيها بركة لا سيما في شهر رمضان، ويضاعف الله عز وجل فيها الأجور. ونحن نعلم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله بكل حرف عشر حسنات، ويضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد كان السلف الصالح إذا دخل عليهم شهر رمضان تركوا دروس العلم وتركوا الإفتاء إلا لحاجة أو ما شابه ذلك، وأقبلوا على كتاب الله عز وجل يقرؤون من المصاحف، يقرؤون نظرا حتى ولو كانوا حافظين لكتاب الله جل وعلا، لأن القراءة من المصحف نظرا فيها أجر زائد عند الله سبحانه وتعالى لما فيها من زيادة الكلفة. فالإكثار من قراءة كتاب الله جل وعلا في كل وقت ولا سيما في شهر رمضان هذا مما يوصى عليه المرء المسلم. وأما ألا يعرف المرء المسلم قراءة القرآن إلا في شهر رمضان فهذه خسارة للحقيقة، وهذا تفريط، وهذا نوع من أنواع هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. المرء المسلم ينبغي له أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة واحدة على أقل تقدير، إذا لم يختمه في 5 ليال أو في 3 ليال أو في 7 ليال أو ما شابه ذلك، ويكثر من سائر الأعمال الصالحة، ويحافظ على أداء الصلوات الفرائض مع الناس في الجماعة. ونحن قد نلحظ على بعض الناس وقد نلحظ على أنفسنا نسأل الله العافية والسلامة أن الإنسان ربما قصر في حضور صلاة الجماعة أو ما شابه هذا، وهذا كله خطأ. وينبغي لنا أن نحمل أنفسنا وأن نحمل أهلنا وأن نحمل جيراننا وأن نتواصى فيما بيننا على المحافظة على الصلوات. أما أن تكون صلاة الظهر في نهار رمضان لا يشهدها إلا بضعة أشخاص في المسجد، وإذا جاءت صلاة المغرب وجدنا مئات الأشخاص أو عشرات الأشخاص، هذا في الحقيقة لا شك أنه يدل على تفريط. وقد يكون كثير من الناس في أعمالهم لكن يلحظ على عدد من الناس أنهم لا ينتظمون في الصلوات في رمضان، وبعض الناس ينشغل طوال الليل بالنظر إلى الشاشات ومتابعة القنوات وما استجد من المسلسلات وما شابه ذلك، وينصرفون عن أنواع العبادات وأنواع القربات إلى الله جل وعلا في هذا الشهر العظيم، وهذه خسارة عظيمة. لأن من أدرك شهر رمضان فإنه على خير عظيم، فلا يضيع أوقاته فيما لا ينفعه ولا يقربه من الله عز وجل، فكيف بمن يحصل السيئات ويحصل المعاصي ويحصل الشرور في مثل هذا الشهر الكريم؟ ومعلوم أنه في مثل هذا الشهر أيضا ينشط فيه بعض الناس الذين يروجون إما لمخدرات أو يروجون لأمور محرمة، أو تكون هناك بعض القنوات التي تروج لمسلسلات أو حلقات منافية للدين ومنافية للخلق وما شابه ذلك. هذه كلها يعني أمور ممنهجة وأمور يستغلها أمثال هؤلاء لصرف الناس عن دينهم وابتزاز أموالهم وإهلاك أوقاتهم فيما لا نفع له عند الله عز وجل، ولكنه يجر بالشرور ويجر الويلات والنكبات على أفراد المسلمين. ثم إن المرأة المسلمة إذا أفطر فإنه ينبغي له أن يعجل فطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخرت السحور وعجلت الفطر. وليس المقصود أن الإنسان يعجل فطره قبل غروب الشمس، لو أفطر قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه القضاء، لكن المقصود أن يبادر مباشرة بالإفطار مع غروب الشمس، فإذا سقطت الشمس في الأفق فإنه يفطر. وكثير من الناس اليوم يكونون في البيوت في وقت الإفطار، ولكن الساعات وبعض القنوات الهادفة التي تنقل صلوات الحرمين وما شابه ذلك، إذا كان الإنسان في أحدهما فإن هذا مقرب له ومبين له وقت الإفطار. وقد كان اليهود لا يفطرون إلا إذا طلع النجم، وهو نجم المساء، وكذلك بعض طوائف القبلة اليوم لا يفطرون إلا إذا طلع النجم، وهذا كله ليس من دين الله سبحانه وتعالى وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المرأة المسلمة إذا أفطر فإنه يستحب له أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات يحتسي حسوات من ماء. وعلى هذا دل حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح، فإذا لم يوجد شيء من هذه الأمور الثلاثة أفطر على أي شيء يجده، وإذا لم يجد شيئا يفطر عليه فإنه يفطر بالنية، لأن النية عمل وتخرجه عما كان نواه من الصيام لله سبحانه وتعالى. ثم إنه إذا أفطر فإنه ينبغي له أن يقول قبل فطره أو أثناء فطره ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر: ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. وهناك بعض الأدلة الضعيفة فيها أنواع أخرى من الأدعية عند الإفطار، وهي أدلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت منها إلا الحديث المتقدم. ثم إنه يتردد عند بعض الناس أنهم يدعون، أو يتكرر عند بعض الناس أنهم يدعون عند وقت الإفطار، وربما توجهوا إلى القبلة ورفعوا أيديهم اعتمادا على ما جاء في بعض الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل مسلم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن دعا ما ينكر عليه، لكن لا يتخذ هذا على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدعاء في هذا الموضع دعاء مستجاب، لعدم ثبوت الحديث الذي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه رجل يقال له إسحاق بن عبيد الله وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وليس لحديث هذا ما يقويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أفطر يبادر إلى أداء صلاة المغرب جماعة مع الناس، ثم يتعشى بعد ذلك، هذا هو الألطف، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم إذا صلى العشاء جماعة مع الناس فإنه ينبغي له ويستحب له أن يقوم صلاة التراويح معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى القيام هو صلاة الليل، وقوله إيمانا واحتسابا، إيمانا أنه مشروع من عند الله سبحانه وتعالى، وقوله احتسابا أي يحتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا، ألا وهو غفران الذنوب على ما تقدم في الحديث، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إنه بعد ذلك يحافظ على الوتر معهم أيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من قام الليل أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. أيها الإخوة، هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، أحببت أن أختم بها الدروس قبل دخول شهر رمضان، وأنبه على بعض هذه الأحكام اليسيرة التي هي معلومة بإذن الله عز وجل لكل أحد، ولكنه من باب التذكير. وكان قد حدثني الدكتور حسن أنه آت، فقلت له هذه فرصة أن أقدم شيئا يسيرا، لأنه ليس عندنا اليوم شيء في التفسير، ويكمل ما بقي من الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. ربنا إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تعافينا، وأن تعفو عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تجيرنا من عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، وظاهره وباطنه، وجوامعه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. أنت ولينا وأنت ربنا، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وقت الأسئلة. من الأسئلة: متى فرض شهر صيام شهر رمضان، وما أول وقته وما آخره، مع الدليل على ابتداء وقت الصيام وآخره؟ تفضل شيخ. اللهم صل وسلم. نعم.
فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة النبوية المباركة، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، فإن قم عليكم فأتمروا عدة شعبان 30 يوما.
لا، ليس هذا الدليل. هذا الدليل لإثبات دخول الشهر. أيوه.
يا أيها الآية الكريمة، آية الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
ليست هذه. الدليل على أول وقت الصيام وآخره.
أول وقت الصيام قبل صلاة الفجر، عند صلاة الفجر.
كيف عند الصيام؟ يعني إذا دخل وقت صلاة الفجر.
قبل دخول وقت صلاة الفجر.
لا، ما صحيح.
هناك أقول لك حديث آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم آدم وبلال، فإنما هو ليقوم الماء وليتصحر المتصحر، فكلوا واشربوا حتى يؤكل ابن أم
مكتوم. نعم. نعم. طيب، لا طيب، وإذانه متى يكون؟ قبل الفجر أو
عند
بزوغ الفجر الصادق. نعم. فهذا أول وقت الصيام.
نعم.
طيب، من القرآن، الدليل من القرآن. أحسنت. وآخر وقت الصيام. نعم. غروب الشمس أو طلوع النجوم.
نعم. لا، غروب الشمس.
غروب الشمس. طيب، إذا كنا مثلا في المدينة هنا وعندنا هذه الجبال، جبال جماوات، واستثرت الشمس وراءها ونحن ما نراها، نفطر؟ لكن نفرض أنه ما عندنا شيء من هذه الأمور، وغربت الشمس خلف الجبل، ما نراها، نفطر؟ نفطر أو لا نفطر؟ طيب، هي موجودة لكنها خلف الجبل. لا، طيب، هو على كل حال المقصود أن تغرب الشمس عن البلد.
نعم.
أن تغرب الشمس عن البلد.
نعم.
كونها استترت بعمائر أو جبال أو سحاب أو ما شابه ذلك هذا ليس يعني ليس دليلا على الإفطار. طيب الفجر الثاني علاماته ما هي؟ لو افترضنا ما عندنا ساعات ما عندنا شيء، كيف نعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب؟ ما هو الخيط؟ يعني خيط ثوب؟
لا ها؟
ها؟
الحديث الذي ذكرناه حديث كان بين السطور وبين الأذان الثاني.
طيب كيف يعني أنا أجعل عندي على يعني بجوار السرير خيطان، أجعله خيطين، خيط أسود وخيط أبيض، إذا تبين لي الخيط الأسود من الأبيض أمسك؟ وليش المقصود؟ لا المقصود بياض النهار من سواد الليل، بياض النهار من سواد الليل، بياض النهار خط ممتد كأنه خط يجي في الأفق ما بين في المدينة ما بين الشمال والجنوب، ما هو قوس لا خط، ثم خط مستقيم ثم يتسع يتسع حتى تطلع حتى تطلع الشمس. أحسنت بارك الله فيك، وكماكيل تستحق الجائزة. طيب أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على 5 أنواع من المفطرات في شهر رمضان، ما هي؟ طيب نأخذ من الجهة الأخرى معلش، هيا تفضل. أيوه. والحيض. طيب من جامع في رمضان ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أولا إيش؟ عتق رقبة. فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين 60 يوم. طيب طيب لو صام 58 يوم لا هو ما العبرة ما هو ما يعد بالأيام ولا يعد بالأشهر؟ إن ابتدأ الشهر من أوله يعد بالشهر، وإذا ابتدأ بالأيام يعد بالأيام، فلو صام 58 يوم أجزأه، لكن إذا صام من أول الشهر وكان هذا الشهر 30 يوما والشهر الذي بعده 30 يوما فهو يصوم 60 يوما. طيب طيب فإذا لم يستطع كم؟ كل مسكين كم صاع؟ كل مسكين نصف صاع. ففدية نعم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو كيلو ونصف من الأرز أو نحوه. طيب هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو ما يجب؟ يجب عليه قضاء هذا اليوم. طيب لو افترضنا رجلا جامع في أول رمضان في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع ولم يكفر بعد، كم كفارة تجب عليه؟ تجب عليه 4 كفارات. أربع كفارات يعني يكفر، يعني لو أراد أن يعتق يعتق 4 رقاب، وإذا أراد أن يصوم يصوم 6 أشهر، وإذا أراد الإطعام يطعم 60 × 4 كم الناتج؟ 240 مسكين. طيب هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس مع أنها تكاد أن تكون محل إجماع. طيب طيب لو أكل وشرب في نهار رمضان ماذا يلزمه وهو غير مسافر وغير مريض؟ أفطر، أول شيء أفطر، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يجب عليه الإمساك إلى الغروب. الحكم الثالث أنه إيش؟ يجب عليه قضاء هذا اليوم. طيب ما صحة حديث من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يجزه ولو صام الدهر؟ حديث ضعيف. طيب من استمنى في رمضان أو أخرج المني بشهوة كتفكر أو نحوه نعم، هل يفطر ولا ما يفطر؟ من استمنى في رمضان أو أخرج المني بشهوة من غير جماع أو باشر زوجته فأنزل يفطر، يفطر ويجب عليه الإمساك ويجب عليه إيش؟ القضاء. لكن الكفارة تجب تلزمه أو لا تلزمه؟ لا تلزمه الكفارة لأنها لا تلزم إلا من الجماع. طيب المرأة إذا حاضت في نهار رمضان أفطرت، أفطرت ويجب عليها ويجب عليها القضاء. طيب ما الدليل على أن الحائض تفطر؟ قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب من النفساء من ولدت في نهار رمضان فإنها تفطر ويجب عليها القضاء بعد ذلك. أحسنت بارك الله فيك وتستحق الجائزة. طيب السؤال الثالث ما الدعاء الصحيح الذي يقال عند الإفطار؟ نعود إلى الجهة الأخرى. تفضل. عاد أخذنا هذا بعده إن شاء الله. هذا أي هذا الحديث قلنا ضعيف. اي نعم هذا الحديث الصحيح ابتلت العروق. نعم وثبت الأجر. أحسنت بارك الله فيك. طيب بعض الناس يدعو يتحرى أن يدعو عند الإفطار، هل لهذا أصل في الشريعة الإسلامية يعتمد عليه؟ يتوجهون للقبلة حتى تراهم في المسجد النبوي يتوجهون للقبلة ويدعون. لكن هذا الحديث ما حكمه؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن لو دعا الإنسان ما ينكر عليه، لكن ما يتخذها عادة في كل يوم، ما يتخذها عادة. إن دعا الحمد لله، يعني إن دعا ما في شيء، ولكن ما يستمر على هذا، يدعو الدعاء يدعو أحيانا. طيب لكن ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة إذا لقي ربه. وهذا في الحقيقة من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الأخير، أريد يستحق الجائزة، ما فضل قيام شهر رمضان وما فضل قيام ليلة القدر منه؟ قلنا هنا الشيخ أشار إلى شخص هنا. تفضل.
فضل قيام ليلة شهر رمضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
فضل قيام ليلة القدر.
ومن قام في نفس الحديث ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
طيب بعض الناس يعتقد إن فضل ليلة القدر إنما هو في الدعاء وأن الدعاء فيها مستجاب، هل لهذا أصل في الشريعة؟
هو الدعاء مستجاب في جميع الشهر،
في دعاء المسلم مستجاب في كل وقت.
نعم.
لكن هل ليلة القدر هل لها مزية في الدعاء؟ أو العمل الصالح هو الذي له مزية؟
العمل الصالح له مزية،
هو الذي له مزية في ليلة القدر. أما بعض الناس يقول يعني فقط الدعاء ليلة القدر هو الذي له مزية، لا هذا مو صحيح. حتى بعض الناس يقول ليلة القدر إذا أدرك الإنسان له فيها ثلاث دعوات، له فيها ثلاث دعوات فقط، إن قالها يستجاب له، وإن ما قالها ما يستجاب له ولا يدرك فضل ليلة القدر. العمل الصالح في ليلة القدر خير من ألف شهر كما جاء في الآية، وليس المقصود أن فضل ليلة القدر إنما هو في الدعاء. أنا سألني رجل قبل أسبوع يقول أنا ليلة 27 في إحدى السنوات دعوت على ولدي ليلة القدر، يقول فيها دعوت على ولدي ماذا أفعل؟ فبينت له فقه هذه المسألة. على كل حال ليلة القدر فضلها في العمل الصالح، أي عمل صالح فيها خير من العمل في ألف شهر، وليس المقصود من ليلة القدر الدعاء فقط، ليس هذا هو المقصود. الدعاء دعاء المسلم في أي وقت هو مستجاب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فبعض الناس فقط يقول أنا أدعو ليلة القدر حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لي، لا، أكثر من العمل الصالح، أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من النوافل، قم الليلة ليكون لك فيها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وجزاك الله خيرا. هي الحديث ثابت هذا عند الترمذي، حديث عائشة رضي الله عنها، فقال قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني هذا يدل على فضل الدعاء في هذه الليلة، ولا يدل على أن المقصود في هذه الليلة إنما هو الدعاء فقط، وكلام المتقدم في من يرى أنه فقط في ليلة القدر إنما يكتفي بالدعاء ولا يشتغل بسائر أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويضاعف الله عز وجل فيها الأعمال. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وزاد فيه الترمذي قوله كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ولفظة كريم لفظة شاذة تفرد بها جعفر بن سليمان الضبعي، وتفرده بها لا يحتمل، وخالفه جماعة الرواة، فهي زيادة ضعيفة. والصواب في لفظ الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.